بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، أما بعد، فقرأنا في الدرس الماضي حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. والحديث رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لكن هذا الحديث ضعيف، لأنه جاء من طريق الرباب بن صليع أم الرايح، وهي مجهولة. وقد ضعف هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، وكان قد حسنه كما في صحيح الجامع ثم تراجع عنه. فالحديث ضعيف، قد ذكره ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام، وأحسن منه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حس حسوات من الماء. وهذا الحديث حسنه شيخنا الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث: ما الذي يستحب أن يفطر عليه الصائم؟ قد دل حديث سلمان وتقدم أنه ضعيف، حديث أنس رضي الله عنه على أن الإفطار بالرطب إن وجد فهو الأفضل، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد فالماء، لما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة في الإفطار على الرطب، قال رحمه الله تعالى: وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه، فإن التمر مقوي للكبد ملين للطبع، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن، وأكله على الريق يقتل الدود، فهو فاكهة وغذاء ودواء وحلوى. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ البسام رحمه الله في توضيح الأحكام قال: وقال الدكتور صبري القباني: التمر غني بعدد من أنواع السكر، فهو يتحلل رأسا إلى الدم فالعضلات ليهبها القوة. قال: وقد أثبت الطب الحديث صحة سنة الرسول الأعظم في الصيام والإفطار، فالصائم يستنفذ السكر المكتنز في خلايا جسمه، وهبوط نسبة السكر في الدم عن حدها المعتاد هو الذي يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وروغان في البصر. لذا كان من الضروري أن نمد أجسامنا بمقدار وافر من السكر ساعة الإفطار لتعود إليه قواه سريعا. انتهى كلامه. طيب، فهذا من باب الاستحباب، وإلا لا، إذا لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء، فقلنا المستحب أن يفطر على ما ذكر في الحديث من الرطب أو التمر أو الماء، فإن لم يجد فليفطر على ما يسر الله. فقد جاء عند أبي يعلى وابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو كان على شربة ماء. وأيضا جاء في حديث ابن أبي أوفى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان انزل فاجدح لنا، والجدح هو تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح، وهو مجنح الرأس، والسويق هو دقيق القمح والشعير يقلى ثم يطحن، والله أعلم. ومما يتعلق أيضا بمسائل الإفطار دعاء الإفطار، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح منها شيء، وبعض العلم صحح حديث ابن عمر كما سيأتي معنا. من هذه الأحاديث التي جاءت حديث: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سنده عبد الملك بن هارون بن عنترة يرويه عن أبيه وهو متروك وأبوه ضعيف. إذن هذا الحديث لا يثبت. وأيضا من الأحاديث ما أخرجه الطبراني من حديث أنس في الأوسط والصغير بلفظ بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت في سند إسماعيل بن عمرو ضعيف، وداود بن الزبرقان متروك. أيضا هذا الحديث لا يثبت. وجاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث اختلف فيه، فمن أهل العلم من ضعفه لأن في سند مروان بن سالم ابن المفقع وهو مجهول الحال، ومن أهل العلم من حسنه. الإمام الألباني رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث في صحيح أبي داود. وعلى كل فهذا الحديث هو أصحها، هذا الحديث هو أصح الأحاديث في الدعاء عند الإفطار. وقد ذكر الشيخ أبو عمار حفظه الله في كتاب أحكام الصيام عند كلام على الدعاء عند الإفطار قال حكم الدعاء عند الإفطار، قال بعد أن عرفنا أن الثابت من الدعاء عند الإفطار هو حديث ابن عمر المتقدم، فإن العلماء على استحباب هذا الدعاء عند الإفطار ولعل ذلك لشكر النعمة التي هي زوال المشقة عنه والحصول على الثواب العظيم. ثم ذكر وقت الدعاء، قال للصائم دعوتان، الأولى دعوة عامة مستجابة لا ترد حال صيامه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح صححه شيخنا الوادع رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. ثم ذكر الدعوة الثانية، قال دعوة خاصة بعد الإفطار، وهي ما جاءت في حديث ابن عمر المتقدم ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال ويدل على ذلك أمران: الأول ظاهر لفظ الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ذهب الظما وابتلت العروق، فإن هذا لا يكون إلا بما وصل إليها من الطعام والشراب فذهب عنها ما كان بها من جفاف الصوم. ثانيا قول ابن عمر رضي الله عنه إذا أفطر قال، فإن بعض أهل العلم فهموا منه أي بعد تناول المفطر حقيقة لا أنه يراد به الفطر الحكمي وهو وقت الإفطار. ثم ذكر كلاما للشيخ العثيمين رحمه الله قال إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غالبا من ضعف النفس عند إفطاره، وكلما كان الإنسان أضعف نفسا وأرق قلبا كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل. انتهى كلام العثيمين رحمه الله. كذلك مما ذكر العلامة العثيمين رحمه الله عند هذا الحديث قال والحاصل أن الإفطار على التمر له فوائد، ونحن نعلم أن للحلوى تأثيرا على الدم وقوته ولا سيما إذا كان من التمر، وقد علمنا أن الله هيأ لمريم عند نفاسها الرطب الجنين لأن النفساء قد خرج منها دم كثير تحتاج إلى تعويض، وهذا يدل على أن التمر من أحسن ما يعوض عن الدم الذي سال منها عند الولادة. والتمر أيضا أسهل من غيره مؤونة، لأن غير التمر يحتاج إلى تعب، الأرز مثلا يحتاج إلى تعب وغيره يحتاج إلى تعب أيضا، فبيت فيه تمر لا يجوع أهله، وقال صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه أهله جياع. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. وقال العثيمين رحمه الله أيضا مسألة: إذا كان في الإنسان مرض السكري
الكريم، فهل يجوز أن يفطر على التمر؟ قال الجواب يتأكد، يتأكد أن يفطر على التمر، أو يتأكد أن يفطر على التمر، لأنهم يقولون إن البدن مع الجوع يفقد كثيرا من السكر، فيحسن أن يأكل تمرا ليعوضه. لكن على فرض أن رجلا كان كثير السكر، فأن الفطر على التمر يضره، فإنه يرجع إلى الطبيب، فإذا قال التمر الواحدة لا تضر، يكفي تمرة واحدة. وقال العثيمين رحمه الله أيضا الترتيب بين هذه الأشياء الرطب ثم التمر ثم الماء، فإذا لم يجد التمر أفطر على ماء، فإذا كان عنده ماء وخبز يفطر على الماء اتباعا للسنة. قال وإذا كان عنده ماء وحلوى أيهما أولى؟ قال هذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال يقدم الحلوى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر التمر والحلوى تشاركه في الحلاوة، ولأنها أقرب شبها بالرطب والتمر، ويكون ذلك التمر هنا لأنه أيسر ما يكون عند القوم. ومنهم من قال نحن في هذه الأمور ينبغي أن نكون ظاهرية، سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل فقال فإنه طهور، ولم يعلل في التمر لأن فائدته ظاهرة، لكن علل في الماء ترغيبا فيه لئلا يقول قائل ما الفائدة من الماء، فقال فإنه طهور. والذي يترجح عندي أنه يقدم الماء لأنه منصوص عليه، لكن يشرب من الماء بمقدار ما يحصل به الفطر ثم يأكل مما عنده. وقال أيضا رحمه الله لو قال قائل هل الإفطار على الرطب إذا كان محفوظا لفترة طويلة في الثلاجة يدخل في الحديث؟ قال نعم يدخل في الحديث، أي أنه قد أفطر على رطب